بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين في كل وقت وحين، وبسندكم المتصل للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، إلى أن قال: باب عشرة النساء.
قبل أحاديث لم نشرحها، عن سعيد بن المسيب.
وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. خرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي النحوة، فزاد: وبها قرن فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن مسيب أيضا قال: قضى عمر رضي الله تعالى عنه في العنين أنه يؤجل سنة، ورجاله ثقات. باب عشرة النساء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، ورجاله ثقات، لكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان، أعل بالوقف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم: فإن استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا.
اللهم صل
أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وفلع عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشرع المصون وبيان الأمين المامون، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الظهور والبطون، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، سيد من يهدون بالحق وبه يعدلون. اللهم أدم صلواتك على المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه، وعلى من سار في نهجه مقتديا به، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، أعلى من فهم عن الحق تبارك وتعالى كريم حكمه والجليل خطابه وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بكتاب النكاح في الشريعة الغراء. قد تقدم معنا ذكره لأحاديث من أسلم ومعه أكثر من 40 نساء، وأن مذهب الأئمة الثلاثة أنه يتخير من بينهن 4 من يشاء، ويفسخ عقد الباقيات ويخرجن من عقده. وقال الإمام أبو حنيفة إن كان تزوجهن دفعة واحدة بطل نكاحهن كلهن، وإن كان قد تزوجهن مرتبات فالأربع الأول نكاحهن صحيح، ومن بعد ذلك فنكاحه باطل ويرد عليه. وذكر لنا بعد ذلك حديث من رأى أنه تزوج امرأة من بني غفار فرأى بكشحها بياضا، أي أثر البرص، فقال البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. وكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم تكرما كما هو من عادته أن يعطي من يستحق ومن لا يستحق، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبذلك تبين أن من العيوب التي يرد بها أو يفسخ بها النكاح ما يكون من شأن ما ينفر منه كل من الزوجين من الآخر، فمن ذلك شأن البرص وكذلك الجذام و يلحق به بقية العيوب التي ذكرها للفقه، إذا وجدها مجنونة وجدته مجنونا لم يكن يعلم بشيء من ذلك، فكان مقطوع اليدين أو مقطوعة اليدين إلى غير ذلك من العيوب التي يحصل بها النفرة، فيحصل فسخ النكاح بواسطة تلك العيوب، و حينئذ يرجع المهر إلى الزوج ولا تستحق شيئا إلا إن كان دخل بها فقد استحقت، إنما تستحق نصف المهر إذا طلقها بغير الفسخ، إذا طلقها قبل أن يدخل بها، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وهكذا يثبت طلب فسخ الزواج بسبب وجود البرص المالكية والشافعية والحنابلة، فيجوز لكل من الزوج أو الزوجة طلب الفسخ بسبب وجود هذا العيب أو هذا المرض. ومحمد من الحنفية يقول بإذن بثبوت الخيار بالبرص للزوجة فقط، قال بخلاف الزوج فإنه له حق الطلاق فيطلق ولا فسخ، بخلاف إذا كان البرص في الزوج فالمرأة تحتاج إلى الفسخ. وقال أبو حنيفة ليس له حق الفسخ ولا لها بواسطة وجود مثل البرص. و وإنما إن شاء طلقها قبل الدخول بها، وإن شاء أمسكها، وهي إذا قد رضيت به زوجا فعليها أن تصبر في مذهب الإمام أبي حنيفة. وقال محمد أن للزوج حق الفسخ من الحنفية، كما قال الأئمة الثلاثة أن لها حق الفسخ. كما للزوج أيضا. وذكر حديث سعيد بن المسيب هذا الذي قرأناه الآن، يقول أيما امرأة أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصة أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيس إياه، هذا إذا دخل بها. فإذا دخل بها ومسافة لابد أن يعطيها صداقها، لكن وهو له على من غره منها في مذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه الذي غرره بها ولم يخبره بهذا العيب عليه أن يسلم مقابل المهر الذي سلمه هذا للزوجة فيرده عليه، لأنه سبب التغرير به وسبب إيقاعه في هذا الأمر. ويقول الجمهور إنما يرجع في المهر على المعطى وهو الزوجة التي أعطيت المهر فترده على الزوج في حالة الفسخ. فقالوا فإذا كان الفسخ قبل الدخول بها يسقط المهر فيرجع كله إلى الزوج، فأما إذا قد دخل بها فقد ثبت لحق المهر، وكما قال سيدنا عمر على أن يؤدي المهر بمسيسه إياها فيكون ذلك مقابل المهر، فعليه أن يؤدي المهر. ولكن المسألة فيما إذا كان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، لأن المالكية يعدون أن الخلوة الصحيحة ثبتت فهي دخول وإن لم يمس الزوجة، فإذا أغلق الباب أو أرخى الستر وما إلى ذلك، فيعدون هذا من جملة الدخول بالمرأة. فإذا فسخ بعيب في المرأة لكن بعد الدخول بها، فعند المالكية والحنابلة كما قال سيدنا عمر يرجع على من غره، سواء كانت هي أو وكيل أو ولي من الذي غره ولم يخبره بهذا العيب، فيرجع عليه يقول له هات لي مقابل ما خسرت، في المذهب القديم للشافعي. ويقول في المذهب الجديد أبدا لا يرجع عليه، لأنه قد دخل بالمرأة واستوفى المنفعة المقابلة للمهر. وأما إن حدث هذا العيب فيما بعد العقد فمن غير شك لا يرجع أصلا عليه، لأنه ما هناك تغرير ولا حصل تغرير. وهكذا وأورد الحديث أيضا عن سيدنا سعيد عن سيدنا علي أنه زاد بعض العيوب الأخرى التي بسببها لا يستقر مقصود النكاح والزواج وتكوين هذه الأسرة في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن يقول الأئمة بحصول التفريق بين الأزواج إذا بسبب العيوب، إلا أن الحنفية خصوا هذا التفريق بعيوب الزوج دون عيوب الزوجة، لأن له قدرة على أن يطلقها. فلم يفرق الأئمة الثلاثة بين أن يكون العيب في الرجل أو في المرأة، وأن التفريق بسبب هذا العيب حق لهما على حد سواء. رأى أبو حنيفة وأبو يوسف في أن العيوب المثبتة للتفريق الجب والعنة كما ذكر حديث العنة والخصاء، وعند محمد بن الحسن أيضا يقول المجنون. ويقول المالكية يفرق بهذه وبعيوب أيضا أخر، ومنها البخر وهي شدة تغير الرائحة، والجنون جذام والبرص وما إلى ذلك، كما يقول الشافعية أن العيوب التي تحصل بها التفريق ما كان من عنة أو جب أو رتق أو قرن أو جنون أو جذام أو برص. وكذلك يقول الحنابلة زاد من جملة الحنابلة أبو بكر وأبو حفص عندهم من العيوب استطلاق البطن أو سلس البول، ولم يعد هذا غيرهم من العيوب التي تقتضي الفسخ للنكاح. كذلك العنين، وهو الذي لا ميل له إلى النساء ولا شهوة عنده ولا يستطيع أن يعاشر النساء، فإذا وجدته كذلك، وهذا يخص الرجال، فهو بهذا العجز لها الحق أن تفسخ النكاح، إلا أنه عند جماعة من أهل الفقه يؤخر إلى سنة، فإنه قد يكون لعارض طرأ عليه، وقد يكون في بعض فصول السنة هو مهيأ دون غيرها، فلهذا يمهل إلى سنة، بخلاف من حلف أن لا يأتي أهلا فإنما يتربص بأربعة أشهر كما ذكر الله تبارك وتعالى في الإيلاء. فإذا أدعت أن زوجها عني وثبتت عنته، فيقول الجمهور أنه يؤجل إلى سنة كما أشار الحديث عندكم، ولكن يقول الشافعية أن إذا رضيت الزوجة أو طلب التأجيل فيؤجل إلى سنة. وذكر لنا بعد ذلك الحديث المتعلقة بالعشرة، قال طلب عشرهن بالمعروف، والمعاشرة بالمعروف أساس في الشريعة بين الزوجين، بين الأقارب، بين المتعاملين ببيع، في شراء، في زراعة، في وكالة، يجب أن تكون العشرة بالمعروف، والمعروف ما أحبه الله تبارك وتعالى وارتضاه من عباده، أي لا غش فيها ولا خداع ولا أذى ولا ضرر ولا ضرار ولا مكر ولا حيلة ولا إساءة ولا سب ولا شتم، هذا يكون المعروف، هكذا المعروف. قال تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأما أن يسترسل وراء نفسه الأمارة أو هواء أو غيظه ويؤذي ويضر أو يسب أو يشتم أو يتحيل أو يمكر، فهذا خروج عن الشرع، خروج عن الأدب، خروج عن حكم الله تبارك وتعالى، وهو أسباب أنواع المصائب والمشاكل الواقعة بين الأمة. ولكن المعاشرة بالمعروف وبحدود الشرع المصون، ومن جملة ذلك أن يقف عند حدود الله جل جلاله وتعالى في علاه، وأشار فيه إلى هذه الحديث التي أوردها في تحريم اتيان الزوجة في دبورها، فإن ذلك حرام، وأنه يتعرض للعن من أتى رجلا أو امرأة في دبورها، فإن الله تبارك وتعالى جعل محل الحرث فقط هو الحلال للزوج. قال تعالى رساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واعلموا أن الله، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين. وهكذا جاء في الحديث الآخر إن الله لا يستحي من الحق لا تاتوا النساء في أدبارهن. فالدبر محرم على الإطلاق، ولا يعتد بقول من قال غير ذلك، وإنما فقط الإباحة فيما يتعلق بالكيفية إذا كان في صمام واحد لا يأتي إلا ما أحل الله تبارك وتعالى، فهذا على أي وجه من الوجوه لا يحرم ولا شيء فيه، إنما أن يتجاوز ذلك إلى أن يطأ الدبر فهو المحرم، وهو الذي يستحق صاحبه اللعنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول ملعون ما أتى امرأة في دبورها، رواه أبو داود سيقول رجال ثقات عن ابن عباس لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبورها. وكان ما علم عن قوم سيدنا النبي لوط وما غضب الله عليهم وما رفع قراهم وقلعها من أسسها ورد عليها سافلها، حتى قال بعض الصحابة أن من حصل منه هذا السوء فيرمى من شاهق جبل على رأسه كما فعل بقوم لوط، يرمى بالحجارة، وارسلنا عليهم حجارة من سجيل، فجعلنا عليها سافلة وامطرنا عليها حجارة من سجيل مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقال بعض الصحابة أنه يقتل أو يحرق النار عز بالله تعالى إن كان محسنا محسنا، حتى لما رفع ذلك الأمر في عهد سيدنا عمر قال سيدنا علي لو لم يأتي به القرآن عن أمه قبل ما كنا نصدق بحكم الطبيعة والفطرة أنه يحصل في بين الناس هذا التجاوز للحد، الذي لا يحصل بين البهائم وبين الأنعام والحيوانات، ما تحصل هذا بين يجي آدمي بعقله وسمعه وبصره ويفعل ما تستقدره حتى البهائم والحيوانات، ولا يحصل بينها وياها، تعيش في درع واحد بل لا يذهب الجنس منها إلى غير الجنس، حتى ما بين الضان والمعز لا يحصل تجاوز للحدود في مثل هذا، وهي حيوانات، فكيف يأتي هذا الإنسان ثم يأتي في مثل زماننا الذين خرجوا عن حدود العقل والشرع والإنسانية والفطرة والطبيعة ليجعلوا في بلدانهم التي يدعون فيها التقدم وهي في غاية التهدم قوانين لسن هذا الشذوذ والخروج عن الفطرة والملة؟ ما هو إلا غاية في تسفل الإنسان وكونه أخبث من الحيوان وأخس منها وأضل من الأنعام بكثير والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا سبحان محول حول، وقد كان الأمر مستحيا منه عند من شذ وابتلي بذلك الشذوذ في مختلف مجتمعات البشر بحكم الآدمية بحكم الفطرة، ثم بعد ذلك صاروا يتجاهرون، ثم بعد ذلك صاروا يجننون القوانين والعياذ بالله تبارك وتعالى. ونراهم قال لما التفتوا إلى التسلط على المسلمين وأقاموا بينهم ما أقاموا من ما سمي بالثورات وغير ذلك، فكانوا في بداية الأمر حتى وإن كان القائم في تبع الكفار في جوانب فإنه لا يستطيع لوجود الثقافة العالية ومستوى الإيمان بين الناس إلا أن يمجد الشعائر ويمجد أمور الدين وينطق باسمها حتى ولو كان يبطن في قلبه الإلحاد، ما يقدر يظهر ذلك أمام الناس، بل كان الإلحاد بعيد من عامة الناس، وإنما كانوا قيد أوائلهم في هذه التطورات التي حدثت على الأمة بزمام الرغبة في السلطة والمال فقط، قيدوا بذلك، وأصل الإيمان عندهم محفوظ، عند الكثير منهم محفوظ، وقيدوا بهذا الزمام فلعبوا لعبهم. ولكن وسائل إعلامهم وغيرها تمجد أمور الدين أمور الشريعة ولا تمس أمر القرآن والهدي النبوي، بل المقدسات بل المساجد بل هذا يتكلمون عنها بكلام، وإن كانوا هم في تسيير الكفار وفي تبعيتهم في الشؤون، ولكن مرت على ذلك السنون جاءت ثورات أخرى من نوع آخر، ولا تعرف اسم الله ولا اسم رسوله ولا تمجيد الدين ولا تمجيد الشريعة والخير، وهكذا يسمونه تطور وهو غاية التدهور وسقوط الإنسان من معرفة إلهه وخالقه، من معرفة مصيره الكبير، وأن يعيش عيشة الحيوان. ونكرم الحيوان عندئذ، الحيوان خير منه بعدة وجوه وعدة معاني والعياذ بالله تعالى. ولهذا لم يعد لشيء من الحيوانات نار موقدة ولا عذاب شديد، لكن لهذا الطاغي وهذا الإنسان المتجري الخارج عن أمر ربه والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله، فهكذا هو الحكم، حتى قالوا إن من أتى أهله في دبرها وجب تعزيره إذا علم ذلك وعرف يعزر ويعاقب على ذلك وتعاقب معه إن طاوعته على ذلك. وفي الحديث أيضاً قل من أتى حائضاً أو امرأة بدبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم برؤية فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. إن الله لا يستحي من الحق, إن الله لا يستحي من الحق, إن الله لا يستحي من الحق. لا تأتوا النساء في أعجازهن ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن باليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيم وكسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج وإن ذهبت تقيم وكسرتها كسرها طلاقها. هذا الحديث الذي في الصحيحين يرشد فيه صلى الله عليه وسلم الأمة إلى الرعاية حق الجار, وأن الأذية لكل مسلم بل لكل حيوان محترم حرام, وعلى باب الجار أشد حرمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. والله لا يؤمن من لا يامن جاره بوائق, فحق الجوار عظيم ولو كان الجار كافران فإن له حق الجوار. أما إذا كان مسلما جمع الحقين حق الجوار وحق الإسلام, فإن كان قريبا جمع الثلاثة حق الجوار حق الإسلام حق الرحم فصار ذلك أعظم وأشد. فأذية الجار دليل النفاق البعد من الدين ويتناقض مع الإيمان أذى الجيران. وكل من كان أقرب داره إلى بيتك أو إلى أقرب باب بيته إلى بيتك فهو أولى بحق الجوار, ويمتد الجوار للثاني والثالث. حتى قال أهل العلم إنه يعد داخل في حق الجوار إلى 40 بيت من الجهات الأربع المحيطة بك يدخلون في عموم الجوار, والأقرب فالأقرب أحق وأشد جوارا وأعظم أن تقوم بحقه. من كان يوم باليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإن نخي من ضلع فإن الله خلق أبانا آدم من تراب ثم خلق أمنا حواء من ضلع أبينا آدم عليه السلام. ويقول راعي حق الطبيعة البشرية في المرأة كما أن كثيرا من الرجال فيهم قساة في الطبع أو فيهم شدة في صفاتهم وأحوالهم, فإذا راعى كل الآخر بما ينبغي واستوصى به خيرا دامت العلاقة ودامت العشرة ومرت الحياة على خير وأفضوا إلى ما قدموا بعد ذلك. وإن لم تتم هذه المراعاة كثرت المنازع والشرور وحصل كسر الضلع وهو الطلاق. إذا الضلع ما يستقيم به هو معوج من حد ذاته. قال أنا الحين بنعدله, بتعدل أيه؟ قال لا بدي تعدل, تعدل أيه؟ حط لك مسترقة كسرها وقول هذا بيتعدل, ما بيتعدل إلا بتكسير, أنه هكذا خلق. وكذلك طبع الخلائق على طبايع فيجب مراعاتها. وأنت تريد إلا حد من نوع آخر ما كأنه بشر, هذا ما يحصل, لا كمال فيك ولا كمال في زوجتك, ما حد منكم فيه الكمال. ولكن النبي قال إن كره منها خلقا رضي آخر, شوف الثاني ما عاد تشوف هذا وحده, اصبر على ذا وذا مقابل ذا, وهكذا تكون الحياة الدنيا. وإذا كان الناس يعيشون على الكمال ما عادش داعي للاختبار ولا أنزل الكتب ورسل الرسل, خلاص قدهم في الجنة وانتهينا, ما عادهم هم في الجنة, هم لا في أوقات الاختبار والابتلاء, ولكن ليبلوا بعضكم ببعض وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون وخيركم خيركم لأهله سوسوا بالنساء خيرا فإن نخرج من ضلعين ونعوج شيء في ضلع علاه من ذهبت تقيمه كسرت إن تركته لم يزل أعوج فاتركه كما هو. فاستوسوا بالنساء خيرا تكرير منه صلى الله عليه وسلم. ورواية مسلم يقول فإن استمتعت باستمتعت وبها عبيت وإن ذهبت تقيمها كسرتها. قال وكسرها طلاقها وهو أبغض الحلال إلى الله فابعد حينئذ من ذلك وكن عاقل واعي لسنة الحياة وما جعل الله تبارك وتعالى فيها من الأحوال والطبائع والتراتيب، هكذا جعلها سبحانه وتعالى وهكذا خلقها، فتعامل مع خلق الله من حيث هو، فإنك لا تقوى على تبديل سنة الله ولا على تغيير ما رتب الحق جل جلاله وتعالى فعله، ولكن سدد وقارب وأحسن العشرة وارقى بذلك درجات. وقال تعالى وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وإنما هو هن عوان عندكم، يجعل الله تبارك وتعالى بالحكم العام أن يبقى عقدة النكاح بيد الزوج، فهي إذن في شبه أسير عنده، لكن على قيود وعلى حدود وعلى أسس وضعها الإسلام تحمي كلا من شر الآخر وبطشه، وتدعو الكل إلى المسامحة وإلى المراعاة، وإذا عجزوا عن ذلك فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فلا يكون التسريح والطلاق بموجب العدا ولا بسوء التفاهم الذي يؤدي في كثير من الأحوال والأحيان إلى ضياع النشء والأولاد من بينهم، حتى تضيع أخلاقهم وتضيع قيمهم وتضيع نفسياتهم وما إلى ذلك بسبب ماشي تسريح بإحسان، لا إمساك بمعروف ولا تسريح بإحسان، خالفوا ما شرع ربهم لهم وحكموا أهواءهم وأنفسهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكذلك يجب أن يراعى ذلك، حتى صرح المالكية بوجوب العشرة بالمعروف ديانة، العشرة بالمعروف واجب على الزوج، والحديث تشير إلى معاني ذلك، وإن حمله الجمهور على الندب لكل من الرجل والمرأة أن يحسن المعاشرة للآخر ولا يقف عند المطالبات بما يتعلق بحقوق نفسه وينسى حق الغير، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف كما قال الله سبحانه وتعالى، ورغب الأزواج في حسن المعاشرة وحسن المعاملة ووعدهم لذلك على ذلك الأجر العظيم، كما رغب الزوجات في تحمل أزواجهن ووعدهن على ذلك الثواب الكبير والجزاء العظيم إذا صبرت على زوجها وقامت بسد عوراته وخلله. أصلح الله بيوت المسلمين وأسر المسلمين ورجالهم ونساءهم وصغارهم وكبارهم، ووقاهم شر النفوس والأهواء وشر الاحتكام للأراذل من الطغام، ورزقهم تحكيم شرعه وما بعث به عبده ونبيه محمدا، وثبتنا وياهم على الهدى ودفع عنا كل رداء بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.